11 ضحى بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على منازل المدنيين في رفح جنوبية قطاع غزة. منظمات دولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 9 عسكريين جدد في غزة، 4 منهم ضمن قوات النخبة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال فجر اليوم قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة بعد يوم دام استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال. وفي اليوم 74 من العدوان على غزة تركزت عمليات القصف الإسرائيلية في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 مواطنا على الأقل في قصف استهدف 3 منازل، كما واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم 4 أشقاء والخامس مجهول الهوية في منطقة الحسينة جنوب مدينة غزة. دعت 10 منظمات دولية إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع الذي يشهد حربا يشنها الكيان الصهيوني. بدورها أعلنت منظمة الطوارئ الدولية أن غزة هي بلا شك المكان الأخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني. من جهتها وصفت منظمة أطباء بلا حدود الوضع بأنه ميؤوس منه في مستشفيات غزة المكتظة، وقالت إن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة هم من الأطفال دون 12، ونصفهم أقل من 18 عاما، و3/4 من النساء والأطفال. للمزيد عن مآسي ومعاناة الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني الوحشي المستمر على قطاع غزة، نستمع إلى الإعلامي أحمد سهمود من داخل أحد مستشفيات القطاع.
أنا الآن متواجد في مستشفى الأقصى في قسم الولادة. هذا القسم تحول لقسم لاستقبال الأطفال والمصابين جراء كثافة النيران وجراء تزايد أعداد المصابين ووصولهم إلى أكثر من 50,000 مصاب على مستوى قطاع غزة. في هذا القسم طبعا قسم الولادة التابع لمستشفى ناصر قد استهدف في الأمس بقذيفة مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي في مستشفى ناصر. أنا متواجد في مستشفى الأقصى، وهذا المستشفى أيضا معرض للاستهداف في أي لحظة، لأن هذه الحرب حرب مستشفيات وحرب إبادة على كل من يتحرك في قطاع غزة. هناك آلاف القصص من المعاناة والمأساة التي يعاني منها المصابين الفلسطينيين، منهم الأطفال ومنهم النساء والرجال في هذا القسم. نرصد معكم قصة من عشرات الآلاف من قصص المعاناة في هذه اللحظات من معاناة الأطفال. نلتقي بعم هذا الطفل الأستاذ حسن شاهين. يعني أستاذ حسن، الحمد لله على سلامتكم وعظم أجركم. احكي لنا بس عن بداية القصف، الولد وين ساكنين، في أي منطقة، شو اللي حصل؟
أول شيء الله يسلمك والحمد لله على كل حال من الله عز وجل. هو كان نازح أصلا من منطقة غزة، كان جاي على الانصارات على سبيل أنه انصارات مثلا أو المنطقة الوسطى منطقة آمنة، فتفاجأنا أنه لحقهم القصف على المكان اللي هم أوئلوا يعني، وكان معه والدته وكان معه والده وأخوه وأخته الصغيرة، 4 أفراد وما إلهم علاقة بأي شيء من بالمخزن الأشياء اللي ممكن نتعرض حياتهم للخطر أو كذا. فتفاجأنا في يوم قبل 12 يوم الساعة 6 الصبح قصفوا العمارة اللي هم فيها. بناء على إيش الهدف ما بنعرفش، يعني هو ظلم وبهتانا يعني. والحمد لله ربنا نجالنا الطفل الصغير، وتعرض لإصابات بالغة يعني زي ما أنت شايف لنا 12 يوم فيه هنا، وفقد عينه اللي هي اليمين، ومنتأملين في وجه الله عز وجل انه يعني يسعوا انه يسحبوه عندهم مثلا برا ياخذوه يعالجوه، لانه هنا فيش علاج كافي لحاله الطفل. يعني
حسبنا الله ونعم الوكيل، ان شاء الله ربنا يرحم عائلته ويسلمه ويشفيه ويعافيه. يعني اذا كما لاحظتم هذه قصة من عشرات آلاف القصص في هذه المستشفى وفي كل مستشفيات قطاع غزة.
استهدفت كتائب القسام عدة آليات وشاحنات لجيش الاحتلال بالصواريخ المضادة للدروع وقذائف التاندوم في بيت لاهيا وخان يونس، محققة إصابات مؤكدة بصفوف الاحتلال. هذا وتعرضت قوة إسرائيلية راجلة كانت متحصنة بأحد المباني لهجوم شنه مقاتلو القسام بالعبوات والقذائف، ثم اشتبكوا معها من نقطة صفر وأجهزوا على جميع أفرادها. وفيما دك المقاومون حشود الاحتلال المتوغل شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، استهدفت قوة راجلة للاحتلال شرقي المدينة بعبوة مضادة للأفراد. بدورها نجحت سرايا القدس بقنص جنديين صهيونيين بحي الشجاعية بمدينة غزة، كما قصفت تجمعات عسكرية للصهاينة في جحر الديك. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل 9 عسكريين من قواته، 4 منهم من النخبة، في الساعات الماضية خلال المعارك المستمرة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وبهذا الاعتراف ترتفع حصيلة قتل الجيش الصهيوني منذ بدء التوغل البري في غزة إلى 132 عسكريا، ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى إلى 465 قتيلا حسب إقراره الرسمي. وكانت صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقريرا أشارت فيه إلى الفخ الذي نصبته المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال في غزة وفشل حكومة نتنياهو في القضاء على قادة حماس كما زعمت. أطلقت قوات حزب الله صلية صواريخ على مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على استهداف الجيش الصهيوني مراسم تشييع أحد الشهداء في بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وأقر الإعلام العبري بسقوط 4 صواريخ على المستوطنة ذاتها، مؤكدا أن صاروخا أصاب باحة أحد منازل المستوطنين. قوات حزب الله كذلك استهدفت منصتين للقبة الحديدية شمال مستوطنة كابري بقذائف المدفعية وحققت إصابات دقيقة فيهما، كما أطلقت نيرانها بشكل مباشر نحو الجليل الأعلى لتدوي صفارات الإنذار في مستوطنات ديشون والمالكية ويفتاح ورموت نفتالي. أكدت حكومة صنعاء أن التخويف بغير ما أعلنته في موضوع استهداف سفن الاحتلال دعاية أمريكية مغرضة ومجافية للواقع. وقال الناطق الرسمي لحركة أنصار الله محمد عبد السلام أن صنعاء تجدد التأكيد على أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن في أمان، ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء سفن الكيان الصهيوني أو المتوجهة إلى موانئه. وسبق ذلك أن أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء يوسف المداني أن جبهة البحر الأحمر من جبهة فلسطين، وأن اليمن جزء لا يتجزأ من معركة غزة. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لما وصفها بحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات شنتها القوات اليمنية على سفن متجهة إلى كيان الاحتلال دعما لأهالي غزة. وقال أوستن في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس، قال إن الدول المشاركة في القوة هي الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا، مضيفا أنها ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. إلى العناوين من جديد. عشرات الشهداء في غارات إسرائيلية على منازل المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة. 10 منظمات دولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة. جيش الاحتلال يعترف بمقتل 9 عسكريين جدد في غزة، 4 منهم ضمن قوات النخبة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مستمعينا الأفاضل، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي القرآني صدى القرآن. أرحب بكم أجمل ترحيب، و آمل أن نقضي وقتا ممتعا قرآنيا إن شاء الله منوعا مع فقرات هذا البرنامج، وأن يتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. نعم أحبتي، لدينا فقرات منوعة إن شاء الله في البرنامج، وهي موضوع البرنامج، وأيضا نشاطات قرآنية حول العالم، والتعريف بأحد القراء، مشاهير القراء في العالم الإسلامي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل لخدمة للقرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم. أحبتي، تابعوا برنامجنا الاستماع إلى هذه الفقرات لنستفيد إن شاء الله أكثر وأكثر. أحبتي، سؤالنا لهذه الحلقة وهو سؤال قرآني: ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض، تفضيل الرجل على المرأة أو بالعكس؟ ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض؟ وأما موضوع حلقتنا هذه فهو مكانة المرأة في القرآن. كما تعلمون من جملة المواضيع والمسائل التي يستعملها المشككون في الدين بإلقاء الشبهات حولها، هو مسألة حقوق المرأة في الإسلام. المباحث المتشتتة حول حقوق النساء والتشكيك حول مكانة المرأة في الإسلام من جملة المواضيع التي يستعملها المنافقون والمشككون في الدين، وبذلك بداعي تعجيز مكتب الإسلام. ماهية وأساس أكثر هذه الشبهات هو أن الإسلام لم يهتم بالنساء، فلم يرى لهن مكانة، بل دين الإسلام يميل إلى جانب الرجال فقط. نرجو أن تشاركونا في هذا الموضوع وتبدو آراءكم، نحن بخدمتكم في برنامج صدى القرآن.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت إبراهيم
نعم، استمعنا إلى شارة أول محطة في البرنامج وهو النشاطات القرآنية حول العالم. أول نشاط نذكره من الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قال رئيس دار القرآن في العتبة الرضوية حجة الإسلام والمسلمين السيد مسعود ميراني في حديث لوكالة إكنا للأنباء القرآنية الدولية إن مهد الرضا عليه السلام التابع لدار القرآن في العتبة الرضوية لديه 470 فرعا في مختلف المدن للقراء الإيرانية، ولديه 25,000 طالب وطالبة، ويعد أكبر شبكة لتعليم القرآن لفئة البراعم في إيران. وقال ميريان إن مهد الرضا عليه السلام يعتبر أكبر شبكة لتعليم القرآن الكريم لفئة البراعم على مستوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث لديه 1,200 صف تعليمي وأكثر من 2,000 مدرس قرآني. وفيما يخص مواد التعليم، قال إن الطلاب في مركز مهد الرضا عليه السلام يشاركون في 90 حصة، كل منها تمتد لساعتين وتستمر لمدة 7.5 شهور أو 8 شهور، حيث يتعلم الطالب خلالها قراءة القرآن الكريم بالإضافة إلى تعليمهم 7 كتب حول المفاهيم القرآنية. ومن الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جارتها العراق، حيث اختتم مركز البحوث والدراسات القرآنية التابع لدار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة المسابقة الثانية لأفضل مقالة قرآنية بمشاركة واسعة من مختلف الدول. وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني في دار القرآن الكريم كرار الشمري إن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 48 مشاركا من 5 دول، هي العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان وسوريا وبريطانيا. وبعد التحكيم من لدن لجنة علمية مختصة فازت 10 مقالات. وأضاف الشمري الفائزون في المسابقة منهم 9 فائزين من العراق وفائز واحد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينا أن الفائزين هم كل من الدكتورة وسن علي حسين على مقالتها دلالات الشهادة في التعبير القرآني، والدكتور موفق هاشم الرحال عن مقالته مصادق حديث الثقلين، والدكتور حاكم فضيل الكلابي عن مقالته الواصلة القرآنية بداية سورة الرحمن اختيارا، وأحمد راضي جبر عن مقالته لعله يتذكر أو يخشى، وهم من العراق. وأما الفائز الخامس فهو الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مقالته علاقة بين جامعية القرآن وأهل البيت عليهم السلام. ولدينا خبر من الدنمارك. البرلمان الدنماركي يعلن قانون تجريم حرق القرآن والكتب الدينية. أعلنت الحكومة الدنماركية يوم الثلاثاء الماضي تجريم حرق القرآن الكتاب المقدس للمسلمين وجميع الكتب الدينية المقدسة في الأماكن العامة، وذلك بعد أن وافق البرلمان الدنماركي على القانون في جلسة برلمانية مخصصة للتصويت. وسبق القرار 3 ساعات من النقاش المتواصل بين أعضاء البرلمان الدنماركي حول هذا القانون. وحضر الجلسة المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، والذي نظم عدة تجمعات لحرق المصحف في السويد العام الماضي. وجاء القانون الجديد بحظر وتجريم حرق الكتب الدينية بعد سلسلة من تظاهرات حرق القرآن في الدنمارك أدت لمشاكل أمنية خارجية وداخلية للدنمارك، وبدأ الحديث حول ضرورة حظر وتجريم حرق القرآن في الدنمارك. وبالفعل تقدمت الحكومة الدنماركية في أغسطس الماضي باقتراح قانون يحظر ما تسميه المعاملة غير اللائقة للكتب الدينية المقدسة في الأماكن العامة، ومن ضمنها الحرق والتمزيق والإهانة. ووافق البرلمان الدنماركي بتاريخ 7 ديسمبر على هذا القانون.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من الذين هايوا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار شرابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
الله الله، ما أجمل هذه التلاوة القصيرة والمختصرة للأستاذ مصطفى إسماعيل، والتي تخص موضوعنا وهي مكانة المرأة في القرآن. أحبتي، سؤالنا لهذه الحلقة وهو سؤال قرآني: ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض، تفضيل الرجل على المرأة أو بالعكس؟ ما هو المعيار القرآني لتفضيل الناس بعضهم على بعض؟ أتصور معنا أحد المستمعين الكرام، السيد غالب من طهران. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا بالسيد غالب من طهران.
الله يحفظكم.
الناشط الإعلامي الذي يرافقنا دائما في برامجنا القرآنية، أشكره على حضوره القيم والفعال ما شاء الله. السيد غالب،
شعوركم الطيب، أطيب التحيات لكم حضرة الأستاذ ولفريق برنامجكم المبجل. الحقيقة ما ورد في القرآن الكريم من قبيل والرجال وللرجال عليهن درجة، هذا لا يعني أن الرجال مفضلون على النساء.
نعم.
أو أكمل منهن.
نعم.
بل يشير إلى الطبيعة الذاتية التي جبلت عليها هاتين النسمتين. فالمرأة تمتاز بالنزاكة واللطافة والعواطف، بينما طبيعة الرجل تمتاز بالخشونة والصلابة، ولكل مكانته وواجباته وخصائصه. لا يمكن للرجل أن يقوم مقام المرأة، ولا يمكن للمرأة أن تحل محل الرجل أبدا. وهذا بالضبط قوام الحياة ومقتضى الإدارة السليمة لها. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم ما شاء الله على هذه الإيضاحات الجميلة. السيد غالب مستمعنا الفاضل الذي يشارك دائما في برامجنا القرآنية والإذاعية في إذاعة طهران. نعم، طيب، كما ذكرت لكم أحبتي، موضوع برنامجنا هو مكانة المرأة في القرآن. أولا يرى الله تبارك وتعالى الكرامة لكل من الرجل والمرأة ومن دون أي فرق بينهما، خلافا لما يتوهم المشككون حول مكانة المرأة في الإسلام. يرى دين الإسلام للمرأة مكانة كما يراها للرجل من دون أي فرق. مثلا يقول الباري جل وعلا في بيان كرامة الإنسان في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم، فيستعمل كلمة بني آدم وهو لفظ عام يشمل الرجل والمرأة كليهما. يقول الطبرسي في تفسير جوامع الجامع حول هذه الآية الشريفة: يعني كرمناهم بالنطق والعقل والتمييز والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمر المعاش والمعاد وبتسليطهم على ما في الأرض وتسخير سائر الحيوانات لهم. نعم، انضم إلينا ضيف كريم إلى البرنامج، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الخبير القرآني الذي نستفيد دائما من آرائه القرآنية ومشاركاته وبرامجه القرآنية. سماحة السيد، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن، ونستفيد من ما أعددتموه لنا حول موضوع البرنامج وهو مكانة المرأة في القرآن الكريم.
تفضلوا تفضلوا مستعد.
نعم سيدي الفاضل، سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أتصور انقطع الاتصال. نعم انقطع الاتصال، وسنعاود إن شاء الله الاتصال مع السيد زين العابدين عبد السلام زين العابدين الخبير القرآني. نأخذ فاصل قصير ونعود أحبتي. نعم أحبتي، سؤالنا كان هو: ما معيار أفضلية الناس بعضهم على بعض حسب القرآن الكريم؟ الآية الشريفة التالية التي تحكي عن عدم وجود فارق بين المرأة والرجل، الآية 13 من سورة الحجرات، يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة أن ضابطة الأفضلية والمكانة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى أمر أكبر وأعلى شأنا من الجنسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم، هذه مشاركة من الأخت أم علي تقول فيها: المعيار القرآني لتقييم المرأة أو الرجل هو التقوى، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو معيار أخلاقي، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحسنتي أختي أم علي على هذه الإجابة الكاملة والشاملة والمختصرة أيضا. نعم، لو كان للرجل مكانة أعلى من مكانة المرأة في دين الإسلام لما عرف الله تبارك وتعالى التقوى بأنها الضابطة والميزان لتعيين مكانة الناس وقيمتهم، بل لكان عليه أن يقول بأن يعني بأن الرجال أعلى منزلة من النساء. يقول العلامة الطباطبائي في تفسير هذه الآية الشريفة التي قرأتها على حضراتكم: الناس بما هم ناس يساوي بعضهم بعضا، لا اختلاف بينهم ولا فضل لأحدهم على غيره، وأن الاختلاف المترائي في الخلق من حيث الشعوب والقبائل إنما هو للتوصل به إلى تعارفهم. مر علينا اليوم الماضي ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وبهذه المناسبة كان موضوع برنامجنا هو مكانة المرأة في القرآن وشأنها حول مكانة المرأة في القرآن وكيف ينظر القرآن الكريم إلى المرأة. أكمل ما قاله العلامة الطباطبائي في تفسير الآية الشريفة التي قرأتها على حضراتكم، ويقول العلامة: الشرف الحقيقي هو الذي يؤدي الإنسان إلى سعادته الحقيقية، وهو الحياة الطيبة الأبدية في جوار رب العزة، وهذا الشرف والكرامة هو بتقوى الله سبحانه، وهي الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار الآخرة وتتبعها سعادة الدنيا. وإذا كانت الكرامة بالتقوى فأكرم الناس عند الله أتقاهم كما قال تعالى. وأيضا مما أشار إليه القرآن الكريم الهوية الإنسانية الواحدة بين الرجل والمرأة. يقول الله جل وعلا في بعض آيات القرآن الكريم أن خلقة الرجل والمرأة واحدة ومن جنس واحد، وأنه لا فرق بينهما، وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر. فيقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يقول العلامة الطباطبائي أيضا في تفسير هذه الآية الشريفة في بيان المراد من نفس واحدة، وظاهر السياق أن المراد من نفس الواحدة آدم عليه السلام، ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل الموجود الذي نحن منه وإليهما ننتهي جميعا على ما هو ظاهر القرآن الكريم. وخلاصة نظرا لهذه الآيات الشريفة التي ذكرت في هذا النص، وبعد لفت النظر لما جاء عن بعض مفسري القرآن الكريم، تبين أنه لم تذكر في آيات القرآن الكريم أي أفضلية لجنس الذكر على الأنثى، كما أن لا يوجد في القرآن الكريم أي بيان في تنقيص منزلة المرأة. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وبهذا يؤكد المساواة التامة بين الذكر والأنثى.
أفلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى الرحمن الرحيم. في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
نعم أحبتي، قد تعرض القرآن الكريم للكثير من شؤون المرأة فيما يزيد على 10 سور، منها سورة النساء والأخرى سورة الطلاق. كذلك في القرآن الكريم سورة مريم التي تحمل اسم امرأة طاهرة اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين، بالإضافة إلى أكثر من 30 موقعا في القرآن الكريم. كذلك تعرض القرآن الكريم للمرأة في سور البقرة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم. واستنكر القرآن الكريم وأد الوليدة البريئة بقوله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم كنا نتحدث ولا زلنا نتحدث حول مكانة المرأة في القرآن الكريم، وانضم إلينا سماحة الشيخ أديب حيدر من لبنان، أرحب به أجمل ترحيب وأحييه بتحية الإسلام. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صدى القرآن.
أعظم الله أجوركم.
أعظم الله أجورنا وأجوركم.
نعم
مرت علينا في اليوم الماضي مناسبة ذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وارتئينا أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة هو مكانة المرأة في القرآن الكريم. حبذا نستنير ونستفيد من كلامكم حول هذا وحول ما جاء في القرآن الكريم ونظرة القرآن الكريم للمرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. المرأة في القرآن الكريم لها مساحة كبيرة جدا، حيث تعرض للمرأة من أكثر من عنوان.
نعم.
تعرض للمرأة في حالة بنائها ككونها جزء من مشروع كبير على مستوى تغييري في العالم، كما هو مفرد في السيدة مريم عليها السلام التي كانت في رعاية الله لكي تكون مؤسسة لولادة النبي عيسى عليه السلام
سلام الله عليه.
وأفرد لنا القرآن أيضا مساحة للسيدة الزهراء عليها السلام لتكون مؤسسة وباقية لحفظ النبوة، وأن تكون هي الرابط الأساسي بين النبوة وبين الإمامة لكي تبقى مسيرة الإسلام متواصلة في حركة الإصلاح العالمي. ومثل لنا أيضا المرأة التي تتمسك بفكرها وعقيدتها، وأن تكون هذه الفكرة وهذه العقيدة هي مدخل إلى ثبات دينها وإلى معارضتها السياسية، كما كانت امرأة فرعون.
نعم.
التي وقفت آسيا بنت مزاحم في وجه أكبر طاغوت في تاريخه. وأيضا أفرد لنا مساحة كبيرة من كيفية تربية المرأة وتوجيهها وحفظها وصيانتها من خلال حجابها ومن خلال عفتها. وأيضا أفرد لنا مكانة المرأة في قصة موسى بن عمران عليه السلام. وأفرد لنا أيضا مسألة حياء المرأة ودينها في قضية زواج موسى عليه السلام من بنات شعيب. كل هذه إشارات كبيرة جدا لاهتمام القرآن في بناء المناخ الفكري والاجتماعي والعقدي للمرأة في الدين الإسلامي. وعلى هذا الأساس نحن يمكن أن نجد الكثير من التفاصيل في محتويات القرآن الكريم التوجيهية لنساء العالم من خلال إعطاء النموذج من خلال خطابه لنساء النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذا الأمر يستدعينا أن نستنبط منهاج متكامل، وعلى طريقة التفسير الموضوعي نستطيع أن نأخذ موضوع كامل في شبكة بناء الموضوعات التي تكون منها الإسلام كحركة إصلاحية لهذا العالم. ولذلك نجد أن الإسلام أفرد للمرأة هذه المكانة العظيمة من خلال القرآن الكريم والتي جسدها النبي صلى الله عليه وآله من خلال سنته، وساوى بين المرأة والرجل من حيث القيمة الإنسانية ومن حيث النظرة الإنسانية. وإن كان هناك تفاوت في الوظيفة، في أداء الوظيفة، وظيفة المرأة تختلف عن وظيفة الرجل في إطار البناء الاجتماعي، ولكن في المحتوى الإنساني عندما يخاطب المؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات كانت هناك مساواة بين القيمة الإنسانية للمرأة والرجل في القرآن الكريم. كل هذه العناوين تصلح لأن تكون برنامج متكامل لإعطاء نظرية متكاملة حول المرأة في القرآن الكريم التي رفعها إلى المستوى الإنساني العظيم، خلافا على مسار التاريخ الذي استعبد وأهان المرأة وحولها إلى سلعة وإلى أداة، بل اعتبرها الإسلام هي شريكة في صناعة التاريخ وتوجيه التاريخ باتجاه المسار الصحيح.
أحسنتم سمع الشيخ، طيب الله أنفاسكم، شكرا لكم على ما تفضلتم به. وأيضا أضيف إلى كلامكم أن القرآن سمى بالمرأة حتى جعلها بعضا من الرجل، كما حد من طغيان الرجل فجعله بعضا من المرأة، فقد بشر الله تعالى المؤمنين الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله بالغفران والوقاية من النار، ويأتيهم ما وعدهم على لسان رسلهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني إن الله جل وعلا يساوي بين الذكر والأنثى في العمل والجزاء، ولا يفضل الرجل على المرأة، التعبير الإلهي بعضكم من بعض، وجعل سبحانه وتعالى التقوى مقياس الجزاء، حيث يقول جل وعلا للبشر كافة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نعم، شكرا لحضوركم القيم سماحة الشيخ أبو حيدر.
إذا تكلمنا بالمفردات، مفردات النظر القرآنية هي كثيرة، أيضا في آية المباهلة عندما يستدعي النساء المرأة للنقاش العقدي التاريخي بين مشروعين كبيرين، ويخرج السيدة الزهراء بعنوان النساء، نساء هنا يعني بصفة الجمع، وكانت هي بمفردها.
نعم نعم، نكمل الحديث سماحة الشيخ. سماحة الشيخ أديب حيدر، تصور انقطع الاتصال أيضا بسماحة الشيخ أديب حيدر من لبنان. على كل، الشكر الجزيل لسماحة الشيخ وأيضا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الذين كانوا معنا من العراق ومن لبنان ليتحفونا بما جاءوا به حول هذا الموضوع، وما كانت المرأة في القرآن الكريم. نأخذ فاصل أحبتي ونعود.
فاستجاب لهم ربهم فالذين هاجروا وأخرجوا من
الله الله الله، ما أجمل هذه التلاوة وأروعها للأستاذ المرحوم الليثي. هذه التلاوة كانت في الجمهورية الإسلامية، وبعدها كانت عندما يسأل حول أفضل تلاوة تلاها خلال عمره المبارك كان يذكر هذه التلاوة من سورة آل عمران. وصلتنا رسالة من الأخ مرتضى السفير، نسمعها وإياكم أحبتي.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج صدى القرآن. مكانة المرأة في القرآن الكريم، الدستور السماوي والإسلامي الخالد، مكانة عظيمة. لا شيء كرم المرأة وأعطاها حقوقها وقال لها قولي كلمتك بوجه كل من لا يعطيك حقوقك حتى لو كان من الأهل وغيرهم، أحصيهم بشرط ألا تحصين الله سبحانه وتعالى، وأيضا ولا تبرجن ولا يعني تختبن وإلى آخره. لا توجد مكان في كل شيء وفي كل مكان إلا في القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم ضمن للمرأة مكانة عالية ومكانة لا يدنو منها أحد. فعندما مثلا نأتي إلى الغرب الذين يقولون القرآن كتاب مضى عليه آلاف السنين وهو لم يعطي لأحد حقوقه، على العكس تماما نجد أنه الغرب استخدم المرأة كسوق للغريزة مثلا على سبيل المثال، لكن القرآن الكريم أعز المرأة وقال لها احفظي حشمتك. يعني نحن نسأل سؤال، لماذا مثلا الرجال عندما يلعبون الرياضة يلبسون في الشتاء ملابس تناسب الجو، بينما النساء في الغرب شبه عاريات في كل، في مثلا عندما يقدمنا الأخبار أو عند مثلا ممارسة الرياضة. إذن مكانة المرأة فقط في القرآن الكريم لا غير.
أحسن، شكرا لأخينا مرتضى السفير. وهنا يجب أن نبجل ونذكر المرأة الفلسطينية العظيمة التي جسدت بنضالها ودمائها الطاهرة أروع ملاحم الصمود والتحدي والتضحية والفداء، وقدمت روحها الطاهرة قربانا للحرية والعودة والاستقلال، وأنجبت أبطالا وقوافل من الشجعان ودفعتهم إلى ساحات المجد والخلود ليرتقوا أقمارا إلى العلياء، وأهدتهم للحرية شهداء يتلوهم الشهداء ليسطروا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين الطاهر من أجل النصر. وما أعظمك أيتها الفلسطينية، ما أعظمك يا أم ويا أخت، وأنت تقارعين العدو الصهيوني مقدامة شجاعة كالأسد الجسور في ساحات الوغى. نعم، شكرا أحبتي لتواصلكم مع برنامج صدى القرآن، حتى الأسبوع القادم وحلقة جديدة من هذا البرنامج. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قوي ربي غفار الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي الدعاء. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني.
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
لا إله إلا الله لا إله إلا الله
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون